بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا حول حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، هذا الحدث الجلل الذي جرى لأم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، والذي اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى رفع درجتها وعلو منزلتها، والله تبارك وتعالى يقدر الأسباب ويسببها لرفعة أقوام وذلة آخرين. فهذا وإن كان فيه ما تكرهه النفوس، إلا أن الله تبارك وتعالى يدبر لعبده المؤمن، ولهذا فإن المؤمن ينبغي أن يكون مع الله سبحانه وتعالى دائما. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن أمره كله خير، ولهذا لا ينبغي للمؤمن أن يجزع وأن يتململ ولو نزلت به المصائب، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يريد رفع درجته، فلهذا يصبر. وكم من محنة حملت في طياتها منحة، وكم من بلية حملت في ثناياها عطية، وعليه فالعبد يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجزع. إن أصابته السراء قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابته ضراء قال: الحمد لله على كل حال. هكذا المؤمن. فهنا عائشة رضي الله عنها قالت: فبينما أنا في منزلي بعدما رحل الجيش غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، أي كان بعيدا عنهم. وجاء عند في بعض الأحاديث أن صفوان كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دائما وراء الجيش، فيرحلوا إذا رحلوا بعدما يرحلوا فينظر حاجة الناس، إذا كان واحد قد ضاع منه شيء، بقي له شيء، سقط منه شيء، فإنه يأتي إلى المكان وينظر فيه، فإذا وجد شيئا أخذه ولحق به الجيش. هذا ورد في بعض الروايات. ورد في بعض الروايات أن صفوان كان من أهل بيت يتأخرون في النوم، ولهذا ورد أن امرأته اشتكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على أي كان الأمر، فإن صفوان بن المعطل السلمي كان قد تأخر عن الجيش، فلما قام وجد سوادا شخص، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته، وكان يراني قبل الحجاب، دل هذا كما قلنا على فرضية الحجاب في العام الخامس، وأن هذا دليل واضح على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، وأن الحجاب إنما هو في وجه المرأة، ولو يجب عليها تغطيتها، لأنها قالت وكان يراني قبل الحجاب، وإنما الرؤية تكون المعروفة تكون للوجه، وإلى المرأة ما تعرف بالبدن، المرأة تعرف بالوجه. وجاء في رواية قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه. استرجاعه أي قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يزد صفوان على هذا أن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، لما رأى من؟ عائشة رضي الله عنها. وهذا من أدبه رضي الله عنه الجم، فلم يفتح مع عائشة حوارا، وقال لها ما أجلسك هنا وما القصة وما وما وما، وهذا لحكمة علمه الله سبحانه وتعالى. قالت فقمت على استرجاع. وعائشة هنا تصف بدقة ما جرى من صفوان حتى ترفع كل وهم يمكن أن يدخل منه واحد بمدخل يقول لقد جرى بينهما حديث، ولعل الحديث هذا امتد بهما وحصلت فتنة وغير ذلك. لا أبدا، عائشة تقول لم يزد صفوان على استرجاعي، يعني قول إن لا وإن لا يرجعون، فقمت على استرجاعي، مع أنه لو كلمها مباح، لو قال لها ما الذي أخرك، ما قصتك، ما كذا، هذا مباح، لكن ترك هذا المباح في هذا الموطن أفضل، لأن الموضع موضع خلوة، الموضع موضع خلوة. ونحن نعلم أن المؤمنين في قلوبهم من تعظيم النبي ومن تعظيم حرمات النبي شيء الكثير، وإذا كان الإنسان بفطرته وبطبيعته لا يميل لأمه أو لأخته بفطرته ولو خلى بها ظهورا طويلة، فإن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل في ذهن الإنسان أن يراود زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسها، فضلا عن أن يكون ذلك الصحابي الجليل صفوان الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، كما سيأتي فإنه قال ووالله لقد تكلموا في رجل ما علمت عنه إلا إيه إلا خيرا إلا خيرا. هكذا ينبغي أن يكون الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق ابن مسعود حين قال فهم أطهر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، أطهر الأمة قلوبا، فلا يرد إليهم إن شاء الله مثل هذه الأشياء، فهي أشياء مستقبحة. قالت فوطئ على يدها فركبتها، يعني يد الناقة، فناقت الناقة فركبت، ولم يقل لها اركب يا أم المؤمنين أو كذا أو كذا، إنما أناخ الناقة. ثم ركبت عائشة رضي الله عنها ناقة صفوان، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش. إذن عائشة هنا كم كلمة ذكرتها لصفوان؟ ما ذكرت سوى استرجاع، لا اركبي ولا ما ماذا جرى لك ولا ما القصة، لم يحصل هذا أبدا على الإطلاق. وتأدب صفوان رضي الله عنه أدبا عظيما. في هذا الموضع جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك لأن زينب بنت جحش، ورد أن زينب بنت جحش كانت تقول وتفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. طبعا الذي زوج زينب من رسول الله الله، فلما قضى زيد منها وطرا إيه زوجناكها، يبقى الذي زوج زينب من رسول الله الله، وكفى بهذا فخرا. شوف انت لو الشيخ مثلا بتحبه حضر لك فرح بتنسى العروسة وتذكر حضور الشيخ، فما بالك بي لو زوجك عمر بن الخطاب، طب لو زوجك الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب لو تولى تزويجك الله من فوق سبع سماوات. لهذا كانت مأثرة عظيمة لزينب بنت جحش ومنقبة جليلة لزينب بنت جحش، وإنما حصلت أيضا هذه المنقبة على كره حصل منها يوم أن تزوجت من زيد بن حارثة رضي الله عنه ولم يكن من العرب، وقد كان هذا أمرا عظيما عند العرب، حتى أنزل الله قوله وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. ومعلوم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن العطايا التي تقدم فيها مراد الله على مراد نفسك وإن بدت قليلة إلى أنها عظيمة عند الله. المسائل ليست بالحج، قد يتقي العبد ربه في الكلمة الواحدة في الموقف فيعظم ذلك عند الله عظمة بالغة لا يقدرها العبد. أليست المرأة البغي دخلت الجنة وغفر الله عز وجل لها بسقيا كلب؟ أليس الرجل الذي قتل مئة نفس فتحركت نفسه لطلب التوبة واطلع الله على صدق حصل هذا؟ أليس الرجل الذي ذهب ليزور أخاه في بلدة أخرى عظم ذلك عند الله، لأنه لم يسوقه إلى زيارة أخيه إلا معنى واحد وهو الحب في الله. ألك عنده حاجة؟ قال لا، غير أني أحبه في الله بس. قال إني رسول الله إليك، إني رسول الله إليك، مبعوث إليك بعثا خاصا، أن الله يحبك كما أحببت. أليس رجل يتقلب في الجنة بفرع شجرة نحاه عن طريق الناس كما أخبر النبي؟ فالمعاني التي تبدو صغارا هي عند الله عز وجل كبيرة إذا دفعها إخلاص وتجرد. فلهذا لما وافقت زينب وأطاعت ربها وأطاعت نبيها صلى الله عليه وسلم في الزواج من زيد بن حارثة، خبأ الله عز وجل لها شرفا عظيما وفضلا كبيرا، الزواج من النبي، ولقد تولى الزواج ربها سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها لما كانت تفخر زينب بهذا، وهي التي قالت وسيأتي أيضا، وما كانت امرأة تساميني مثلما كانت تساميني زينب، يعني هي الوحيدة أو هي أقرب نساء إلي أو مني منافسة على رسول الله، ما كان في امرأة تساميني يعني تقترب مني فضلا مثلما كانت تساميني إيه؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها. قالت عائشة وأنا برأني الله من فوق سبع سماوات، يعني لست وحدك الفريدة بسبع سماوات دي، أنت زوجك الله من فوق سبع سماوات وأنا برأني الله من فوق سبع سماوات. فقالت لها زينب ماذا قلت يومها؟ طبعا دول فقهاء بقى، فقهاء طاعة، ودايما فقيه طاعة يقدر الطاعة، يقدر ويعلم أن الفضل إنما يترتب على خبايا. ولهذا مر معنا وإحنا بندرس رسالة ابن رجب الحنبلي الحافظ رحمه الله تعالى فضل علم السلف على الخلف، ركز رحمه الله تعالى في هذه الرسالة على معنى كلي عظيم جدا، وهو أن طالب العلم ينبغي أن يخبئ لنفسه بينه وبين ربه سرا من العبودية به، إذا سأل الله أعطاه وإذا دعاه أجابه، لازم يكون في أسرار. تظهر الأسرار هذه في وقت الايه؟ الشدائد. اللهم إنه كان لي أبوان، اللهم إنه كان لي ابنة عم، اللهم إنه كان لي أجراء، يبقى أسرار. ولهذا أنت لابد أن تبحث بهذا، لابد أن يكون في أسرار بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما يطلع عليه العباد، تخبئها لأيام الشدائد وأزمنة المحن. وكان معنى عظيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. كذلك إذا أراد الله عز وجل فضلا بعبد هيئه لهذا. ولهذا قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير ذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، يعني أصلا في الأنبياء وفرعا في أتباع الأنبياء. كثير من الناس قد يؤتى العلم لكن ويعطي مسائل ويفرع، لكن لا تحصل بركة بعلم، وليس على علمه بهاء، وليس علمه مما يقود إلى خشية الله. نعم هو يفرع وقال الأحنف وقال الحنابلة وهذا قول ابن حزم وهذه الأقوال كلها كذا وهذه رواية عند أحمد، ويفرع ويشقق، لكن لا بركة في علمه، لا بركة في علمه. ولهذا كثر العلماء وقل من بارك الله عز وجل في علمهم على مر الأزمان. فليس كل من أعطى الله علما صار به زكيا نقيا تقيا، وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا علم القلوب والخشية والخوف علم مراد أولي قبل علم المسائل. لا ينشغل الإنسان بعلم المسائل على أهميتها، لا ينشغل الإنسان بكثرة التشققات ثم ينسى خشية الله. ولهذا أعجبتني كلمة أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى حين قالت لولدها منذ أن شب ليطلب العلم وقد ألبسته ملابس العلماء، كانت تقول له: يا بني انظر إلى نفسك، إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، انظر إلى موضع هذه 10 في قلبك، انظر هل يتأثر قلبك، يزداد خوفا خشية؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قال سبحانه في قول إنما يخشى الله من عباده العلماء إن في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي رب. وبهاتين الآيتين استدل العلماء على أن أفضل الناس العلماء، لأن الله قال هم خير البرية ثم قال ذلك لمن خشي رب، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصل الخشية في العلماء، فدل هذا على أن العلماء أفضل البرية، أفضل البرية. وإنما يعظم العالم بعلمه على حسب ما ينكت العلم في قلبه من النور، ولهذا للعلم بهاء على الوجه وأثر في النفس وحسن منطق. فكما قلت لكم العلماء كثر، أقصد من يحصل العلم كثير، أما من تحصل به البركة ويحصل به الانتفاع ويحصل به التأثر. ولهذا قال بعض أولاد بعض العلماء له: يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ أنا أرى يا أبي إذا وعظت الناس بكى الناس، وغيرك قد يعظ وألسن منك وأفصح منك ومع ذلك الناس ما يبكون. فماذا قال له العالم؟ قال: يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. النائحة الثكلى المصابة من أصيبت في ولدها في زوجها ليست كالمستأجرة اللي جاءت تقضي خدمة وتروح، وإن دمعت عيناها فإذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. لهذا قالت زينب بنت جحش لأم المؤمنين عائشة: ماذا قلت يوم صفوان في سر بلغ بك هذه الرتبة العالية؟ ماذا قلت يوم صفوان؟ قالت عائشة: قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت زينب: قلت كلمة المؤمنين. هذه الكلمة التي إذا قالها الواحد أتته الفتوحات، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالت: فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، أي نزلوا قبل دخول المدينة، فهلك فيا من هلك. أول ما رأوا صفوان آتيا بالناقة وعلي عائشة، هنا وجد النفاق مناخة، والنفوس السيئة الردية ليست تقع على مواضع الفضل، إنما تقع على مواضع النقد. ولهذا إذا رأى من يحسد أو يحقد عليه رآه في فضل حسده وغلى قلبه وجحد حقه، مع أن هذه خاصة لو كانت في كافر لكانت منبوذة، فكيف إذا كانت في مسلم؟ فكيف إذا كانت في من تزي بزي أهل العلم؟ وإن نفوسا تموت كل لحظة، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب. يكفي أن تعلم أن نفسك لا ترد فضل الله عز وجل على عبد، يبقى إذا أنت تموت كم مرة في اللحظة؟ فهذه النفوس تنتظر حتى إذا وقعت الزلة تعلق بها ونشرها في الآفاق. لهذا لما رأى ابن أبي عائشة على الناقة وقد سحب الناقة صفوان، قال والله ما نجت منه ولا ناجى منه. وبدأ الإفك يتناقل، وبدأ يجمع ابن أبي الحديث وينشره وينقله وكذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ونجم النفاق وعظم النفاق، وهم لا يقصدون عائشة رضي الله عنها من وراء ذلك، إنما يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في زوج الرجل طعن فيه. ولهذا انتبهوا إلى تفسير قول الله: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليست الخيانة هنا بالزنا، فإن الله يعصم زوجة النبي ولو كانت كثيرة من ذلك، إنما الخيانة في مخالفة الدين وليس في اقتراف الفاحشة. فإن امرأة نوح تنزع عن هذا، وإن امرأة لوط تنزع عن هذا، الأنبياء تنزه زوجتهم عما قد يطعن في رجولة الرجل. والله عز وجل يقول: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. ولهذا من طعن في عائشة كان طاعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يصطفي الله لنبيه عائشة وتكون زانية؟ كيف هذا؟ كيف تقع محبته في قلب النبي حتى يسأل ما أحب الناس إليك فيقول عائشة وهي امرأة زانية؟ ولم تزني المرأة إذا كانت المرأة حديثة العهد بالإسلام؟ أبت وأنفت. ويا هند، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء البيع المعروف في سورة الممتحنة: ولا يزنين. فقالت هند: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ هي الحرة ممكن تزني؟ يعني استبعدت ذلك، فهذا أمر مستقبح. كيف بابنة الصديق وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه النفاق الذي لا يعرف فضلا. وإن النفوس كما قلت لكم إذا تمكن منها، تمكن من النفاق والحقد والحسد، والله 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 لو نزل بيان فضله من السماء لجحده. يعني أنت يا سيد لو أنا زكيتك مثلا، واخد بالك، هتبقى تزكية. لو زكاك صحابي، لو زكاك نبي، لو زكاك الله، ولو زكاك الله عز وجل ونفس تبغض، فلا يمكن أن تنشرح لهذه التزكية أبدا. النفوس لا تقف عند هذا. شوف، لو زكاك الله، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، فعلام طعن عمر، وعلام قتل عثمان، وعلام ضرب علي. يعني تقول بقى تأول إيه؟ يعني أنت مثلا ممكن دلوقتي تنتقصني، ماشي، هتقول مثلا ده بيعمل، ده بيسوي، ده مش عارف إيه، أنا عبد فقير ماليش لازم. لكن لو جئت إلى رجل زكاه الله سبحانه وتعالى، زكاه الله، النبي يرفع يديه للسماء، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يقول النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، إذا له وبشره بالجنة على بال وتصيبه، عثمان في الجنة. قال ابن عمر: كنا نقول في قول الله: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، أنها نزلت في عثمان. ومع ذلك يجتمع هؤلاء حول بيت عثمان لتنتهي تلك القصة بذبح عثمان وهو يتلو كتاب الله عز وجل. فالنفوس ملاش حل، خلي بالك. ولهذا فيش حاجة اسمها نقص أدلة، وحاجة اسمها والله أصلا غلطان ماشي، بس أنا كنت متأول، أصلا ظننت. بقولك والله لو نزل آية من السماء، والله لو نزل نصوص من السماء، لا يمكن لا يمكن. في نفوس كده إذا أبغضت وكرهت لنفسها وشخصها، انما انا اكره الدين، انا اعاديك في دين الله، بس اعاديك دين الله بنصوص وليس بهوى. ولهذا انت على رأس ما استقمت على السنة، لست على السنة ارد عليك وبين حالك، لان السنة اعظم. لكن لو تبت وراجعت وانبت واظهرت السنة ودعوت اليها كنت احب الناس اليك، بل ادعو لك، ارد عليك وانا ساجد ادعو لك: يا رب اهدي، وانا بحضر منك، اقول يا رب اهدي، لتجمع بين هذين. فانت تحب الهداية للناس،
لكن لا توافق أن يعصي الناس رب العالمين، أن يبتدع الناس في دين رب العالمين. إنما في ناس لا على طول الخط ومش عايز السنة، ولهذا يعاديك بإيه؟ ما يعاديك على السنة، ما يقولكش مثلا ده فلان إحنا بنحذر منه لأنه خالف السنة. طب ماشي كويس، حذر منه إذا خالف السنة، قول السنة كذا هو خالف في كذا، ماشي. هذا موجود في كل الأمم، في جميع عصور الأمة، لكن أن تحذر ليه؟ لأنه خالف شيخك. أن تحذر ليه؟ لأنه خرج على جماعتك. أن تحذر ليه؟ لأنه يحذر من حزبك. يبقى هذا ليس لله سبحانه وتعالى. فهذه النفوس لو نزل بيان من السماء، بيان من السماء. ولهذا ابن عمر لما قال له الرجل تعالى أتشهد أن عثمان لم يشهد بدرا، أتشهد أن عثمان فر يوم أحد، أتشهد أن عثمان لم يبيع بيعة رضوان، شوف حتى بيعة رضوان قال أتشهد أن عثمان ما بيع بيعة رضوان، هذه انتقادات عثمان، هذه انتقادات عثمان. طب لما أنت حافظ كده يا أخوي وعارف أن عثمان لم يشهد بدرا وفر يوم أحد ولم يبيع النبي بيده في بيعة رضوان، طب ما أنت عارف بقى برضو كلام النبي إذا لو وبشره بالجنة، ما أنت عارف كلام النبي أثبت أحد فما عليك النبي وصدق وشهدان، طب ما أنت عارف ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لماذا لا تذكر هذه الروايات؟ لماذا؟ ولهذا ابن عمر رد عليه وقال تعالى أما أنه لم يشهد بدرا فلأنه كان منشغلا بابنة رسول الله ولقد أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهما، وأما أنه فر يوم أحد فلقد عفى الله عنهم، عفى الله عنهم ولا تعفون أنتم، وأما يوم بيعة الرضوان أطرى يد عثمان لرسول الله أفضل أو يد رسول الله لرسول الله؟ النبي قال إيه؟ الوحيد. شوف انظر كيف ينقلب الفضل الى ايه. نسأل الله عز وجل ان يرزق الا يرزقنا بهذه النفوس. فقال يد رسول نفسه، قال هذه يد عثمان، هذه يد عثمان افضل ولا يد عثمان بنفسه؟ ولهذا انظر الى فضل عثمان رضي الله عنه العظيم لما قال الصحابة يا رسول الله لعل عثمان الآن يتمتع بالبيت، انت بعدت هناك لعله يتمتع بالبيت وبيطوف دلوقتي، وطبعا هم يزنوا له يا رسول الله. قال ليس هذا الظن بعثمان، الظن بعثمان ألا يطوف قبلي. لهذا لما رجع عثمان أول حاجة سألها الصحابة ايه؟ عثمان انت طفت؟ طفت انت بالبيت؟ قال لا، ما كنت لأطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول أعلم. شوف الظن، يا سلام، شوف ظن الرسول بعثمان، ما أظن أن عثمان يطوف قبلي. يا أخواني دي يعني دي سلاسل عظيمة ومواقف جليلة. الناس دول مش مسألة بقى يعني صلاة وحافظ قرآن وخلاص، ده المعنى اللي احنا بنقوله، إن كل واحد بينه وبين الله عز وجل من الأسرار والفضائل والخبايا ما رفع الله عز وجل به درجته، وإن جحده الجاحدون وحسد عليه الحاسدون وقتله هؤلاء الحانقون. فإذا قتل عثمان وطعن علي وعمر فمن يبقى في الأمة؟ إذن أمام هذه النفوس الخبيثة المنطوية على الحقد والحسد والغل تراه يعطيك من طرف اللسان حلاوة ثم هو يدخر لك السم الناقع. لهذا قالت عائشة فهلك في من هلك. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في ليلة القادمة.